السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله أي دم في كربلاء سفكا لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلكا. وأي خيل ضلال بالطفوف عديت. وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله إذ هتك يوم بحامية الإسلام قد نهضت له حمية دين الله إذ ترك رأى بأن سبيل الغي متبع والدين لم يدر قوم أية سلكا. وقد تحكم في الإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا يا لم أدر أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيدون بينهم ملكا. يا فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا. يا نفس الفداء لفاد شرع والدي بنفسه وبأهله وما يا ملكا يا ميتا ترك الألباب حائرة يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك يا ميتين يا ميتين يا ميتين يا ميتين للأعوج صار ميدان يا ميتين حير إنس والجان يا ميت للأعوج يصار ميدان سمعنا سمعنا اليوم تجيه دفا ويحفر لا قبر وفصل اجفان ما شفنا اليموت يضل عريان وتلعب عليه الخيل مدى ما لنعش ما لنعش ينشال فيه ولا والد يجلس نعزي لحيات يا زهرة ما تجيله وعن حرة الروض تشيله اي ما هذا العزيز اللي تودي وحولين وحولين من صدرك رضعتي مسرع يا زهرة ما نسيتي لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك مداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. في هذه الليلة السابع عشر من شهر رمضان المبارك يحتفي المسلمون جميعا بذكرى الانتصار الأول الذي حققه المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جيش الشرك بعدته وعتاده. هذه الليلة نعيش وإياكم ذكرى واقعة بدر الكبرى التي حدثت في السنة الثانية للهجرة، وهذه المعركة تأتي أهمية الاحتفال بها والحديث عنها من حيث أنها تمثل كما قلت أولى الانتصارات التي سجلت للمسلمين على أعدائهم، وهي بمثابة رد قوي على تلك المعاناة التي كان يعانيها المسلمون في أيام مكوثهم في مكة المكرمة. فكأنما حملت هذه المعركة هذا الكم الكبير من الثأر من أولئك المشركين الذين أذاقوا المسلمين شتى أنواع الانتهاكات التي تتصل أحيانا بأجسادهم وأحيانا بأموالهم وأحيانا بكرامتهم. هذا جانب من الجوانب المهمة. الجانب الثاني أن الاحتفاء بالذكرى لتسجيل أن هناك عزيمة قد تحققت بالرغم من قلة الإمكانيات التي كان يمتلكها المسلمون. يعني يكفيك أن تعرف أنه في مقابل 313 هناك أكثر من 1000 فارس في الجبهة الأخرى، عدا أنه الإمكانيات المادية التي كانت لدى قريش. إذن هذا أيضا جانب ثاني، يعني هو احتفاء بنصر القلة على الكثرة بما تمتلك، القلة بما تمتلك من ضآلة الإمكانيات والكثرة بما تمتلك من تلك العدد القوية والدخول بنفس المنتصر. يعني ما كان يدور في خلد قريش أصلا أنه يمكن أن يدخلوا هذه المعركة ويخسروها. هذه الذكرى العزيزة على قلوب المسلمين جميعا بدأت أولا بما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استرداد الحق للمؤمنين، الحقوق المستلبة. فقد كانت هناك قافلة قادمة من الشام عليها أبو سفيان، وكانت محملة بأنواع القماش والعطور وغير ذلك. يعني كانت هذه بمثابة القافلة التي ستغدي مكة من هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وآله أخبر أصحابه وقال لهم هذه نافلة قريش، أو عفوا هذه قافلة قريش قد أنفلكم الله إياها. ذيك أموالكم اللي راحت وبيوتكم اللي سلبوها وفعلوا ما فعلوا، الآن هذه فرصتكم في استرداد حقوقكم. زين، هنا النبي صلى الله عليه وآله كما تقول بعض الروايات عقد مجلسا للتشاور. طبعا احنا في عقيدتنا ان النبي صلى الله عليه وآله لا يحتاج إلى مشورة أحد لعصمته، وإنما جاء الأمر بالشورى وشاورهم في الأمر. هذه طبعا الجماعة أخذوها دليل آخر على أن الشورى، أن النبي صلى الله عليه وآله يحتاج إلى الرأي كما يحتاج غيره. ثم بعد ذلك انسحبت المسألة على أن تكون الشورى هي واحدة من أدوات اختيار الحاكم الإسلامي، على أن الآيتين اللتين وردتا في شأن الشورى ليست في مورد الحكم وليست في مورد أنها تشير إلى النبي صلى الله عليه وآله بأنه بحاجة إلى مشورتهم. وإنما كل القضية أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يتألف قلوبهم، يعني حتى لا يقال أن هذا مستبد استبد برأيه. ومن هنا تلاحظون أن الله تبارك وتعالى لما قال له آمرا إياه بالشورى قال وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني المسألة كأنها في النهاية تعود لك، لعزيمتك أنت، لقرارك أنت. لما هذه المشاورة إذن؟ هذه المشاورة طبعا أولا هي تظهر حجم الإيمان والثقة، وتظهر مدى تغلغل الإيمان في نفوس هؤلاء، وهذا فعلا اللي حصل. من فوائد الشورى في المرحلة التي كانت قبيل يعني واقعة بدر أنها أظهرت شنو نسبة الإيمان الموجودة في قلوب هذا في قلب هذا وذاك، فأعطت فكرة عن مدى تغلغل الإيمان والثقة بنصر الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله أراد أن يتألفهم فعقد هذا المجلس من الشورى، وقام يقول لهم أنه هناك قافلة قادمة من الشام عليها أبو سفيان، وهذا الآن احنا نريد أن نأخذ بثأرنا منهم، فما تقولون أشيروا علي. أصلا هي حتى المشورة الآن سنلاحظ أنه لون النبي صلى الله عليه وآله كان حائرا لكان اتبع أول كلام، فلماذا رجح رأيا على رأي؟ ما تقولون؟ فقال واحد منهم يا رسول الله إنها قريش بخيلائها ما ذلت منذ عزت ولا آمنت منذ كفرت، يعني انت تعرف هالكلام وشنو وراء، يعني وين وينهم، احنا ناس عندهم عدة وعتاد، ودي قريش هذه شنو تطلعنا الى قريش، يعني كأنه يقول للنبي ما في فارق في كذا في القوة حتى نخرج لهؤلاء ونقاتلهم. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم، المؤرخون يقولون أعرض، إذن هذه أول مشورة، لو كان الأمر أنه ياخذ بأول رأي أو كان يستقبل كل الآراء، يريد يقول له مو هذا الرأي اللي أنا أنتظره، فكأن يريد أن يكشف نوايا النفوس في مدى كما قلت يعني مدى الإيمان بالفكرة والمجاهدة عنها. فأعاد صلى الله عليه وآله أشيروا علي، فقام صاحبه وقال مثل كلامه، فأعرض صلى الله عليه وآله، فقام له أحد أصحابه فقال يا رسول الله سمعنا كلامك وانتهينا إلى أمرك، والله لو أمرتنا أن نقاتلهم حتى نبلغ برك الغماد، يقول برك الغماد هذه منطقة في اليمن، ولو أمرتنا أن نخوض هذا البحر لخضناه معك، مرنا بأمرك. تقول الرواية لما سمع كلامه قال صلى الله عليه تهلل وجهه صلى الله عليه وآله وقال إذن إن الله وعدني إحدى الحسنيين تكون لنا. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وآله بيّن رأيه شنو، يعني ما كانت المسألة مسألة أنه يأخذ رأي في أول رأي، يعني حتى لو كان رأي يخالف ما أراده الله تبارك وتعالى، إذا النبي عنده تصميم مسبقا على أن يقوم بأمر معين، فلذلك تهلل وجهه. الغريب أن بعض المؤرخين يقول فقام فلان فقال فأحسن، ما يجيب كلامه، يقول قام فلان فقال فأحسن وقام فلان فقال وأحسن. زين إذا قال وأحسن ليش النبي أعرض عنه؟ يعني هذا الإعراض يدل على أن هناك كلام لا يرضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج صلى الله عليه وآله معهم وصارت المعركة وتجلت تلك الآيات الغيبية، لأن مو بصدد الحديث عنها إنما إشارة حتى أروح للآية الكريمة، ف فتجلت تلك النصرة العجيبة وإنزال الملائكة معهم يقاتلون، حتى يعني وقف سيف علي صلوات الله وسلامه عليه في تلك المعركة وهو يبيد أولئك العتاة ويقطع رؤوسهم، فكان له قدح السبق بأبي هو وأمي في تلك المعركة. ولذلك في هذه المعركة نادى جبرائيل: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي صلوات الله وسلامه عليه. زين، الآن نجي يعني الآن لهذه الذكرى نجي للآية التي بدأت بها. هذه الآية تشير إلى انتصار بدر بأنه كان إنجازا عظيما. طبعا هذه الآية ظروفها غير. الآية نزلت بعد واقعة أحد. تعرفون واقعة أحد كيف كانت الظروف؟ يعني هنا دخل المسلمون على العكس داخلين وعدهم ثقة تامة بأنه يعني ما هي إلا أكلة آكل كما يقال، يعني بينما شوف حتى الفرق في العدد، يعني هنا 313 وهناك 3000 فارس في معركة أحد، 3000 وهنا 300. لكن المسألة هناك أنا الله يريد يراويهم أن المسألة مو مسألة قلة وكثرة، 3000 فارس و1000 راجل كما ورد في بعض الروايات. وين في أحد؟ وهناك 313. لكن في هذا الموقف دخل المسلمون في أحد ومنوا بتلك النكسة العظيمة، بينما ذاك الإنجاز العظيم اللي حققوه في بدر، وإذا بهم يواجهون هذه النكسة ويواجهون هذه الهزيمة. ليش؟ لأن هناك طاعة لأمر النبي صلى الله عليه وآله، وهنا عصيان لأمره. النبي صلى الله عليه وآله الآن في المعركة، في سير معركة أحد، تقول الروايات أنه رتب المسلمين في أماكنهم وأعطى الرماة إشارة إلى أن يوقفوا في أماكنهم على الجبل، فقال لهم: إذا رأيتمون، أنتم هذا موقفكم، مكانكم ما يتغير، فإن رأيتمون هزمناهم حتى أدخلناهم مكة. شوفوا إلى هالدرجة، أنتم مكانكم ما يتغير، وإذا رأيتموهم قد هزمونا حتى أدخلونا المدينة، هم أنتم موقفكم ما يتغير. أمر صريح من النبي صلى الله عليه وآله، يعني أنتم كل مسؤوليتكم أن توقفوا في هالمكان فقط، ترموا من على الجبل، ما يهمكم في سائر المعركة هزمنا أو انتصرنا. لا، لما شافوا أن المعركة تسير باتجاه النصر للمسلمين، أخذ أحدهم يكلم الآخر، قال: ها بعد ما باقي شيء والمعركة تنتهي، وذول المقاتلين الآن يأخذوا الغنائم كلها وإحنا قاعدين على الجبل نطالعهم. فهنا حصلت المخالفة لأمر رسول الله، حدثوا أنفسهم بالغنائم فتركوا موقعهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالوقوف فيه، وتحركوا. فجاء خالد بن الوليد مع المشركين والتف حول الجبل، وتحول سير المعركة إلى تلك المأساة، واستشهد حمزة سيد الشهداء، استشهد في تلك المعركة. وهذه كانت من النكبات والآلام التي لم يستطع النبي صلى الله عليه وآله أن ينساها، وآلت إلى ما آلت إليه من ظهور تلك الحالة من العداء والحقد لما جاءت هند وشقت صدره واستخرجت كبده فلاكتها بأسنانها أو بفمها. زين، هذا الموقف. الآن تجي الآية. طبعا هنا طلعوا هم بحالة من الضعف النفسي، وين كيف صرنا في معركة بدر بتلك القوة وواجهنا بذلك، الآن احنا اكثر استعداد اكثر عدد،
ومنينا بهذه الهزيمة. فجاء القرآن على ما يذكر المفسرون يريد يرفع من معنوياته، والآن هذا خطأ استفيدوا منه، استفيدوا من هذا الخطأ. وجاء كما قلت الآية، والآية اللي قبلها جاءت لترفع من معنوياتهم، فقال تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني المؤمن لابد وأن يشعر بالعزة في كل الظروف، وهذا درس استفيدوا منه. زين، بعد من الأمور اللي الله سبحانه وتعالى راد يسكن بها الألم، قال كما ذكرنا في هذه الآية: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فتذكروا الإنجاز في واقعة بدر. شوف هنا لطيف جدا، يعني الآية تقول لهم الآن حسيتوا بالألم، ألم الهزيمة والألم النفسي. إن يمسسكم القرح فقد مس هؤلاء أيضا قرح آخر لما انتصرتم عليهم في بدر. فهنا شوف، لاحظ نقطة جدا رائعة في الآية، وهي أنه كأنما الإنسان في حالة عجزة، في حالة ضعفة، في حالة إحباطة، من ضمن الأمور اللي ترفع معنوياته هي ماذا؟ هي تذكر الإنجازات التي قام بها. شايف؟ يعني هذا إذا يصح نقول هذا في جانب التنمية الذاتية الإسلامية، يعني نظرة الإسلام لتنمية الفرد. فيقول لهم أنتوا تذكروا الآن في هذا الموقع، تذكروا إنجازكم هناك، تذكروا أنكم أنتوا أنجزتوا هناك إنجاز عظيم. أقول هذه المسألة أيضا نحن ينبغي أن نلتفت لها كأفراد. الآن الشباب إذا ما ينجز وهو في فترة الشباب، حينما يصل إلى مرحلة الشيخوخة يصاب بحالة من الندم، زين، وبحالة من التأسف على ما فات. لكن إذا كان عنده إنجاز الآن في فترة الصبا وفي فترة الشباب، هناك سوف تكون معنوياته أكبر. شوف ما واحد مثلا يصل إلى سن الشيخوخة وقد أدى دورا عظيما في حياته، يقول لك أنا الحمد لله يعني ما علي قد فعلته. شوف معنوياته تكون كبيرة جدا، بخلاف ما إذا كانت حياته حياة روتينية لما يبحث فيها عن إنجاز ما يحصل. إنجاز لخدمة المجتمع، إنجاز لخدمة الدين، أي إنجاز لازم واحد يسجله إنجاز في حياته، حتى من يصل يعني علاوة على أنه ثواب عند الله، هو رفع لمعنوياته حينما يصل لمرحلة العجز عن القيام بأي عمل. زين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم. قرح بالفتح يعني الألم النفسي. شوف حركة واحدة تغير المعنى. القرح بالفتح هو ما يتألم به الإنسان في داخل نفسه، بينما إذا ضممت القاف وقلت قرح، القرح يقوله هو الجرح الظاهر على الجسد. فهناك قرح وقرح، اللي مسكم مو قرح وإنما قرح، أو ليس قرح وإنما قرح، والقرح في داخل النفس يعني الألم النفسي، هذا المراد به هنا. فإذا مسكم ألم الآن فقد أنتم أنجزتوا إنجاز، وعرفوا أنكم كبتتم أعداءكم في تلك المعركة خسائر. زين، بعدين أنت شلون تعرف أنك أنت سويت إنجاز كبير إذا لم تمر بنفس الحالة التي مر بها العدو؟ الآن أنتم مررتم بهذه الحالة، شفتوا الألم النفسي اللي أنتم فيه؟ هذا نفس الألم نفسه مر به هؤلاء. وكأنه يعني برغم أنه هذا الهزيمة مؤلمة، لكن جعلتهم يتذكرون أمرا مهما. إذا ذاقوا طعم الهزيمة عرفوا طعم الانتصار في تلك الواقعة، ويعرفون طعم إنجازهم الذي أنجزوه. زين، بعد أشارت الآية الكريمة إلى قاعدة وسنة ربانية لا تتغير. ما هي؟ قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الأيام يقولوا العلماء، علماء المفسرون يقولون الأيام اليوم في اللغة العربية إلى عدة معاني. شوف هذا اليوم، فهناك معنى اليوم هذا المتبادر إلى الذهن، يعني من طلوع الشمس إلى غروبها مثلا، أو 24 ساعة. طبعا مرة احنا عندنا يوم بالتحديد الشرعي ويوم بالمصطلح العام، هذا نسميه يوم، إما 24 ساعة أو من طلوع الشمس إلى غروبها تقول يوم مثلا، هذا معنى، هذا المعنى المتعارف. في معنى ثاني لمعنى اليوم، وهو يعني اليوم يعني الزمن، الزمن كله، الزمن الفترة التي يعيشها الإنسان. مثلا أنت تقول اليوم نواجه مشاكل كثيرة، اليوم يعني شنو مقصدك؟ اليوم هذا 24 ساعة؟ لا، يعني اليوم يعني الزمن، هذه الفترة الزمنية التي نعيشها في أيامنا هذه تعبر عنها بيوم. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث لليوم هو ما أرادته الآية، اليوم يعني الغلبة والظهور والانتصار، هذا المعنى اللي استخدم القرآن هنا. ولذلك إذا انتصر الجماعة مثلا أو واحد ظهر، احنا مو نقول هالشكل، نقول اليوم يوم فلان، يوم فلان يعني يوم غلبته، يوم انتصاره، أو يوم الفريق المعين، أو يوم الجماعة المعينة، يومه يوم غلبته، يوم ظهوره وانتصاره. فالمعنى الثالث يقول المفسرون هو المعنى المراد لما قالت الآية وتلك الأيام نداولها. نداولها يعني التداول، انتقال شيء من يد لأخرى. مو يقولوا تداول الأسهم، ليش سموه تداول في الأسهم؟ لأن الأسهم لا تستقر وإنما تنتقل من بائع يبيعها لشخص آخر، هذا تداول الأسهم، يعني انتقالها من يد إلى يد، من بائع إلى واحد آخر يشتري. هذه الأيام نداولها الله سبحانه وتعالى، يعني شنو؟ يعني السلطة والغلبة والانتصار قضت حكمة الله أن لا تبقى في مكان واحد. الظهور، ها، بمعنى الظهور على الآخرين والغلبة عليهم. الله سبحانه وتعالى يقول من الحكمة أن هذه تنتقل من يد إلى يد، من يد إلى يد. ليش؟ يقول لأنه لو كانت الغلبة، الآن واحد يمكن يقول الله سبحانه وتعالى لماذا لا يجعل الغلبة بيد المؤمنين دائما؟ ليش ما يصير المؤمنين هم المنتصرين دائما؟ هم الذين بيدهم السلطة، هم الذين يتصرفون في الأمور. يقولون هنا لو حصل هذا لكان الإيمان إلجاء، لأن الناس عادة تصير مع الغالب، فيكون إيمان الناس طبيعي، راح كل الناس تؤمن لما يروا الناس القوة دائما مع المؤمنين، ما حد يروح بعد صوب الكفر. وإنما يبتل الناس أن تكون يوم هنا السلطة ويوم هناك ويوم القوة هنا، توزع القوة من يد ليد ومن جماعة لجماعة. زين، وهذا إلى أثر كبير جدا فيما بعد ذلك في معرفة الناس لقيمة دولة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هناك بيت شعر يقول الرواة كان الإمام الصادق سلام الله عليه يكرره، ما هو هذا البيت؟ يقول: لكل أناس دولة يرقبونها، ودولتنا في آخر العصر تظهر. لماذا جعل الله دولة أهل البيت آخر الدول؟ دولة الإمام المهدي تعبر عنها الروايات بآخر الدول. خلاص، يجاوب الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول: ما من أهل بيت يملكون أو تكون لهم دولة، ما من أهل بيت تكون لهم دولة إلا ويملكون طبعا هنا يمكن نقول أن معنى أهل بيت هنا بمعنى أهل يعني التيارات المختلفة، أصحاب الأفكار المختلفة. الإمام يقول الله يعطي الفرصة للكل يمسك زمام الحكم، ها تتداول نداولها، كل جماعة الله أعطاهم فرصة، كل أهل تيار الله أعطاه فرصة، كل أهل مذهب وأهل دين أعطوا فرصة في الحكم. ليش الإمام يقول لماذا؟ قال حتى لا يقولون إذا ملكنا لو ملكنا مثلهم لسرنا مثل سيرتهم. يقول حتى لا يجوا الناس يقولوا بعدين شنو، يقول لو أعطينا وأنا لو الله أعطانا الحكم، لما يروا عدل أهل البيت، لما يروا سيرة أهل البيت في الحكم، يقول حتى لا يقول قائل لو أعطينا الحلو الله يعطينا الحكم صرنا مثلهم. يقول لا، أول الله سبحانه وتعالى خلاهم هم يجربوا هؤلاء. ولذلك ترى أن كل التيارات تحكم وكل الأفكار تحكم، كل التوجهات، ثم بعد ذلك لما تعلن فشلها، كلها هذه تعلن فشلها، تأتي دولة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حينها يعلم الناس أن هذا هو الحل، فقط هذا الحل الوحيد لمشاكل البشرية هي هذه الدولة المهدوية المباركة. جعلنا الله وإياكم ممن يكون في ركاب إمامنا خدمة لها. فهذا يقول شنو يعني هنا، المراد أن هؤلاء الأيام تداول لأجل هذا الغرض، حتى تصل الناس أو تصل المجتمعات لقناعة بحكم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أما بالنسبة للآية الكريمة تقول أنه حتى يعلم الله الذين آمنوا، يعني هذه ليش الأيام تتداول؟ القوة لماذا تفرق؟ كما قلت لك حتى يعلم الله الذين آمنوا، مو يعلم يعني أنه ما كان يعلم فعلم، لا، بمعنى حتى يتحقق علم الله تبارك وتعالى، فيعرف المؤمن من غير المؤمن. كما قلنا لو كانت القوة مع المؤمنين لصار الناس كلهم مؤمنين، ولكن هذا اختبار للناس هل يثبتون على دينهم أم لا، إذا رأوا الغلبة مع الكفار، الغلبة مع غير يعني في غير الحق أو عند غير أهل الحق، هل يثبتوا أو لا؟ الله سبحانه وتعالى يقول هذا هو الهدف، ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. شهداء يعني هم من يكونون على الأمم في يوم القيامة في مقام الشهادة. الآن هناك رأي عند السيد الطباطبائي رحمه الله يقول ما ذكر الله تبارك وتعالى الشهادة بهذه اللفظة في القرآن الكريم وعنى بها الاستشهاد في سبيل الله. ويتخذ منكم شهداء يعني يتخذ منكم أناس يشهدون في يوم القيامة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، طبعا جماعة مو كل الأمة تشهد، ولذلك ورد في الروايات أن في الأمة من لا يصلح لأن يشهد على باقة بقل، في الرواية باقة بقل بقل بقل، يقول في هذه الأمة ناس ما يستحقوا حتى تشهدهم على باقة بقل، فكيف يشهدون على الأمم؟ وإنما هذه فقط لآل رسول الله صلى الله عليه وآله، للأئمة الطاهرين هم الذين تكون لهم الشهادة في يوم القيامة. فيتخذ الله الشهداء، هؤلاء يشهدون على الناس يوم القيامة، ورسول الله أيضا هو الشاهد يوم القيامة، فهم ورسول الله الشهداء في ذلك اليوم وشهداء دار البقاء. زين، فإذا هذا هو الهدف، أنها تعرفون أن هذه الأمور متقلبة. فإذا الغلبة هناك ذكرت وحتى يعرفون عظم نعمة الله عليهم. انتهت واقعة بدر، وكان هذا الانتصار العظيم الذي سجل للنبي صلى الله عليه وآله، جاء بالأسارة. إن شاء الله في الليلة القادمة نتكلم عن مسألة الأسرة وكلام النبي صلى الله عليه وآله حوله، لأن هناك إشكالات كثيرة حول هذا الموضوع. فلما جيء بالأسارة كان من ضمن الأسارة كما في الرواية منه العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله. واختلفت الروايات أنه ليش طالع هذا، هل أجبروه أو غير ذلك، المهم كان وياهم. بعضهم يقول كان مجبر لكن ما قتل، كان من ضمن الأسارة. 70 أسير طبعا المعركة فيها، 70 أسيرا جابوا الأسارة، وكانوا بطبيعة الحال أسارة لازم يكونوا مصفدين مربطين، فجاءوا بهم. فكان في تلك الليلة ناموا معهم، يعني النبي صلى الله عليه وآله قريب منهم. فسمع أنين عمه العباس قيد على إيده، ما قدر ينام العباس، قام إن تقول الرواية فما استطاع النبي أن يغمض عينه وهو يسمع أنين عمه، ما قدر ينام. فقال صلى الله عليه وآله والله ما أستطيع النوم وأنا أسمع أنين عمي، فخففوا عنه قيده. فقاموا وخففوا عنه قيده، فقال صلى الله عليه وآله أما وقد خففتم عنه فخففوا عن الآخرين الباقين، هيتميز بعد بينهم يصير هذا لأن عم رسول الله، خففوا عنه والباقين، شوف العدالة شلون. فقال خففوا عنهم كلهم حتى لا يتميز بينهم. زين، الشاعر هنا أخذ هذا الموقف وخاطب أعداء أهل البيت، قال أتهجعون وهم أسرى بنات رسول الله يوم جابوهم أسارى، والإمام زين العابدين وعماته وأخواته يقول الحبل في عنقي وأعناق عماتي، حبل ممتد من عنق الإمام زين العابدين إلى أعناق عماته وأخواته. الشاعر يقول أتهجعون، أنتوا شفتوا أسارى الرسول الله وأنتوا نمتوا قريري العين، أتهجعون وهم أسرى وعمهم وجدهم لعمه ليل بدر قد طما هجعا، فليت شعري من العباس أرقه أنينه كيف لو أصواتهم سمعا. يقول إذا هو مو قادر يسمع أنين عم العباس وجاي، والعباس جاي المشركين، إن من القيد مو قادر يسمعه يقدر يسمع أنين زين العابدين وهو في القيد. ولذلك هذا الموقف توجه بالإمام لما أدخلوا لمجلس يزيد، تقول الرواية أول سؤال سأله الإمام زين العابدين ليزيد قائلا يزيد ما ظنك بجدنا رسول الله لو رآنا، شو تقول يعني لو يشوفنا رسول الله وأحنا بهالحال شو يصير في وضعه، شلون تصير أحواله. فأمر يزيد بالقيود ففلت ورفعت عنهم، وخرج في الشام الإمام قليلا فلقيه أحدهم يقول سيدي كيف أصبحت، فقال له يا هذا أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأصبحت قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأمسينا نحن أبناء رسول الله مقتلين مشردين نقاد من بلد إلى بلد. أبو حمزة هم سأل السؤال قال له لكن سيدي إن القتل لكم عادة، هذا مو غريب عليكم، هذا ديدنكم، هذا طريقكم الشهادة في سبيل الله. قال له صحيح يا أبا حمزة، لكن هل دخول النساء في المجالس لنا عادة؟ هل سمعت يوما من الأيام أن امرأة لنا سبيت قبل يوم عاشورا؟ قلبي يا أبو حمزة تراح وتفطر وذاب مثل المصاب اللي
دهان محد نص ذيك الأقمار اللي بمنازلهم يزهرون والليل كل من العباد ما يفتروا سبعة وعشر عاينتهم كلهم غصوا وبفرد ساعة والسدهم حر التراب لو شفت جسم اللي على المسنات مطروق ولو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النوم بعد وذاك الشباب اللي صباح العرس مذبوح ما خلت لنا كربلاء شيخ ولا شيخ بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور وما الرباب تعاينه ودمومه تفوق وقلوبنا فتح بونينا وعينه هدو وكل ما طلع منا بدير بالمعركة غار ما نكست راسي لجيل فقد الصنادي ما قصروا بالغاضر يزلزل البيت مما تبكي إذن لكن أبجان يدخل زينب مجلسي زي حسراه من نوح اليتامى راسه شاق أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد اللهم صل على محمد وآل محمد ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية اقضي حوائج المحتاجين فرج عن جميع المكروبين لا سيما المأسورين وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان يا ذا المن ولا يمن عليك من علينا بفكاك رقابنا من النار في من تمن عليه وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار خدمة الحسين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.